بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 15 أو 14 من شهر صفر عام 33 و400 من هجرة، عليكم السلام، نواصل القراءة في كتاب البيوع من بلوغ المرام مع شرحه توضيح الأحكام للعلامة البسام رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث رقم 681 بترقيم البسام رحمه الله، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، يعني اشتريت، ابتعت معناها اشتريت، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشارح: والحديث صحيح ثم ذكر بعض طرقه، وهو كذلك حديث حسن أو صحيح. وهذا الحديث من حيث المعنى قد سبق معنى الحديث عنه في الأحاديث السابقة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه. يقول ابن عمر: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، يعني لما تم البيع، لما تم البيع وأصبح هو المالك ولم يبق إلا استلام السلعة أو استلام البضاعة، فأعطاه الرجل ربحا، كأنه عرف السعر الذي اشترى به فزاده عليه من أجل أن يبيع عليه. وهذا يحصل اليوم كثيرا، يبتاع الناس يشترون قبل أن ينقل البضاعة، يقول له إنسان: خليها أنا أخذها وأعطيك فيها كذا وكذا. كان ابن عمر يريد أن يتم البيع الثاني. الحين الإشكال أين يقع الإشكال هنا؟ أنه لم يستلم البضاعة، اشترى، دفع الثمن، استحقها، انتقلت الملكية إلى آخره، البيع تم بشروطه وأركانه، لكن بقي استلام السلعة. وكأن ابن عمر رضي الله عنه كان قد نسي أو لم يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فإذا بزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت رضي الله عنه أحد كتاب الوحي، وهو من صغار الصحابة ومن الأنصار ومن حفاظ القرآن ومن الذين تمنوا على كتابة القرآن وكتابة المصاحف العثمانية والإشراف عليها. وقد جاء في فضله أنه أفرض الصحابة، فقد جاء في الحديث: أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت. والحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو منقطع ومعل، لكن العلماء على هذا أن أفرض الصحابة وأعلم الصحابة بها بالفرائض من أعلمهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. وجاءت عنه المواريث والفرائض، جاءت كثيرا من الأحكام جاءت مروية عن زيد بن ثابت. فزيد رضي الله عنه كان في السوق وقد عرف هذه البيعة، فقال له لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، ثم ذكر الدليل، جاء بالحكم مع دليله. فقال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتازون بميزة عظيمة وهي التسليم للوحي، فإذا جاءهم النص القرآن أو جاءهم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يباشرون أو يبادرون إلى الطاعة، سواء عرفوا العلة أو لم يعرفوها. وهذه الميزة التي هي الإقبال على الدين ضعفت في هذا الزمن، حتى أصبح الناس اليوم يعرف الحديث أو يعرف الآية فيناقش ويجادل وربما لا يقتنع كما يقولون. والأصل أن يسلم ثم يسأل، لا مانع أن يسأل إيش الحكم، إيش العلة، وما هي الحكمة، لا مانع، لكن أن يكون سؤاله فقط من أجل أنه والله ما اقتنع بهذا الحكم فهذا خطير. أما الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا إذا سمعوا الدليل، إذا سمعوا السنة سلموا له. سمعوا ألا إن الخمر قد حرمت فأراقوها في شوارع الدين، وهم من أشد الناس حبا لها. وسمعوا الآيات تتلى في الحجاب، المرأة من نساء الأنصار المهاجرات الأول لم تنتظر حتى ترجع إلى البيت، مباشرة وفي الطريق أخذت من نطاقها وشقته واحتجبت، شيء عجيب يعني. ما هي إلا وقت يسير تصل البيت، لا استجابة فورية. فهذا يعني ابن عمر بادر إلى لما سمع الحديث إلى هذا الذي سمعه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولم يتعلل بأنه قد يفوته الزبون، ربما إذا تأخر خلاص يذهب عليه، يذهب الصفقة، لكنهم ما كانوا يبالون بالدنيا، إذا سلم لهم دينهم لا يبالون بذلك. ولا شك أن الحكمة ظاهرة في ذلك، وهي أن السلعة إذا لم يقبضها البائع المشتري فحصل لها تلف أو حصل لها آفة من الآفات، فإن ضمانها على البائع. لو أنه اشترى سلعة وحول إلى المخزن ليستلمها واحترق المخزن، ما يقال للمشتري أنت اشتريت وانتهى، كل الضمان ما زال في صاحب عند صاحب السلعة حتى وإن كان البيع قد تم. يقول الشارح رحمة الله عليه في فوائد هذا الحديث: يدل الحديث على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ويحوزه إلى مكان. حيازة السلع ذكرنا نحن في الدرس الماضي أنها تختلف بحسب السلعة. السلعة المشترى إذا كان بيت فالحيازة تكون عبارة عن أن يعطيك المفتاح ويخلي لك الدار، إذا أخلى لك الدار يكون استلمت السلع. إذا كانت السلع عبارة عن بضاعة تشترى وتأخذ وتعطى فحيازتك لا أنت أخذها، إذا كانت السلع عبارة عن ذرة أو حبوب أو رز أو نحو ذلك فحيازتها أن يكيله لك أو يوزنه لك ويسلمه، إذا كاله وأعطاك إياه أعطاك إياه في إنائك فهذه حيازة، تسمى حياد السلع، بمجرد ما يكيله ويعطيك إياه فهذه حياد. فحيادة السلعة تختلف من شيء لآخر. يقول الشارح رحمة الله عليه أيضا في الفائدة الثالثة: قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: تواتر النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، ثم نقل فائدة في آخر هذه الفائدة، قال ابن القيم: إنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهو من محاسن الشريعة، وقال ثبت المنع في الطعام بالنص وفي غيره إما بقياس النظر أو بقياس الأولى، يعني هذا عام سواء في الحبوب أو في غيرها من المبيعات. فلا يبيع الإنسان شيئا حتى يستوفي. الآن الذي يحصل الآن بيع البيوت هذه التي تؤخذ أو التي تشترى على الخرائط، ولا يزال يبيع الأول للثاني والثالث والرابع وهي ما زالت قيدة الإنشاء، هذا يدخل في النهي. ولكن الناس اليوم يتخذونها من باب التجارة وهذا لا يجوز. هذا الحديث يمكن أن نعنون له بما عنون له الشيخ عبدالله الفوزان بالنهي عن بيع السلعة قبل قبضها، نستجعل له هذا العنوان النهي عن بيع السلعة قبل قبضها. الرحال مقصود به المكان الذي تستطيع أنت أن تتصرف فيه بالسلعة بحرية، سواء كان بيتك أو مخزنك بحسب السلعة التي تشتريها. إذا كانت السلعة جوال مجرد ما تأخذها على في بيتك، يعني هذا يكون مكانك، المقصود المكان الخاص بك أو المكان الذي لا يتعلق بالبائع، لا ينازعك فيه البائع. إذا اشتريت سيارة مجرد ما تخرجها من المعرض خلاص تملكتها حسنها، تصبح أنت المسؤول الأول عليها. إذا كان عبارة عن مثلا حبوب وكذا ونحو ذلك، وجئت أنت بالإناء وزل فيه وكان لك 50 كيلة وأخذت أخرجت منها خلاص حسته إلى راحة. لا بد يحرك يؤخذ، يعني يؤخذ من داخل المكان إلى مكانك الخاص به. لكن إذا أنت تستأجر منه المكان، عرفت؟ لأن يعني الحديث واضح أنه حتى تحوزه إلى رحل.
أو أنا اشترط عليك يقول أنا بأخذ منك البضاعة بس بعد أسبوع، لكن بدفع لك المبلغ حتى مثلا يصل إلي السيارة أو مثلا يكون لي مكان عشان أرسل البضاعة.
إذا البيع تم، لكن يبقى أنك أنت ما تتصرف فيه ببيع أو هبة إلا إذا حوزته إلى رحل. اللي يظهر السيارة إذا استلمت أوراقها وأخذت المفتاح خلاص. خلاص يعني استلام السيارة بالمفتاح. أخذت المفتاح واستلمت السيارة. فلك أن تحركها الآن خلاص. حيازة، هذه حيازة السيارة.
ولو ما سجلت حتى يفوزها إلى رحالها.
نحن ذكرنا أنه يختلف، يعني يختلف الحيازة من سلعة لأخرى، يعني السلع تختلف. السلع إذا كانت منقولة تنقل، تحتاج إلى نقل تنقل، إذا كانت غير منقولة استلامها بحسبها. اللي يظهر أن هذا يرجع لعرف الناس، يعني السيارة الآن بمجرد استلامك للمفتاح وإعطاءك إخلاء المسؤولية لك أنك تستطيع تحركها خلاص اشتريتها. قضية الأوراق هذه من باب التوثيق، المصلحة العامة أحيانا قد يقضى بها، لأنه إذا ما وثقتها تصبح مسؤولية قانونيا عليك. أحيانا أنت قد تشتري سيارة وتأخذها إلى رحلك وتحوزها إلى بيتك، ولكن ما دام أنها ما سجلت باسمك تبقى مسائلة قانونية عليك. ليظهر أنه من باب يعني حفظ الحقوق وعدم حصول المشاحنات لا تفعل شيء حتى تنقل باسمك، تنتهي من معاملتك. لأنه لو حصل شيء في هذه الفترة هناك مدخل للشيطان أن الإنسان يتبرع، تقول هذه ما هي سيارة، وأمام القانون فعلا لو كانت سيارة فلو سجلت باسمه. فالاتفاق في الباطن هذا أحيانا قد يضر. أحيانا تشتري سيارة ويكون فيها مثلا 8 شهور في التأمين، يقول لك صاحب اللي اشترى منك خلها باسمك نستفيد من الفترة هذه، صح ولا لا؟ فأنت إذا وافقت أنت تتحمل هالمسؤولية. يعني إذا حصل له شيء، يعني مثلا لدرات أو المخالفات أو حصل عليه الجريمة أو حصل كذا، قانونا هي مسجلة باسمك، فلا يدخل الإنسان في هذه المساحة، خاصة أن الذمة من الناس خرجت وما يوثق إلا في القلة أو القريب. يجوز إذا طلبت منه شحن البضاعة، يعني أشتري منك بشرط أن تشحن لي. يعني اشتريت منه يعملون تأمين، شركات تأمينية في أثناء نقل السلعة من اليابان أو من الصين إلى دبي لو غرقت في البحر، يعني التأمين هذا إلزامي؟
بس بكل اهتمام مشروع، بس اهتمام مشروع وصول البضاعة حتى ماشي.
لأني أنا اشتريت فعلا لكن ما زلت انتظر البضاعة، يعني هذا الذي اشتريت منه هناك ما له وكيل هنا؟
الوكيل
هذا المسؤول هنا، الوكيل أخذ اللي أستلمه
مثلا عشان الطين بيشتري السيارة يفتح اعتماد الإمارات نفس البنك اللي هناك يبيع للشركة اللي هناك، هذا اللي في اليابان يشحن البضاعة، في أثناء سير البضاعة هذه ما يكون في اليابان مثل هذا، يكون هنا في الوقت بعده ما حال.
إذا هذا الذي هنا ما يبيعها حتى يحوزها، هذا الذي هنا في الإمارات لا يبيع على الناس حتى يحوزها.
الإمارات هو شراء صحيح،
وشراء صحيح ما في إشكال، بس هو الآن حتى لا يبيع هذه السيارات حتى تأتي، حتى تأتي وتصل. إلا إذا كان عن طريق مثلا كما قلنا سابقا بيع السلم، عرفت؟ فهو ما يبيع، هو صحيح البيع صحيح بس ما يبيع على الناس حتى تصل البضاعة، يعني بالتوثيق الحق. هذا يتعلق يعني توثيق الحق من باب يعني كما يسمى بالرهن أو بالضمان أو بكذا، هذا جائز. أنه
يعني ما تبيع بزيادة أمام البائع الأول أصلا،
لا ما يلزم، هذا ما يلزم. يعني أنا لو حزتها في نفس الوقت، أحيانا الحيازة تكون سهلة، مثلا اشتريت شاه ولا غنم اشتريت وأخذتها استلمتها في نفس الوقت واحد أعطاك فيها زيادة
تبيعها،
تبيعها ويحصل هذا موجود الآن، باع المشترين في سوق الغنم هكذا استلمها في نفس الوقت أعطوه فيها 200 درهم
أمام
البائع الأول، هي أرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. شوف في حديث آخر سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يبيع حاضر اللباد، جاء في رواية دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. صاحب البادية لما يأتي بالخضار من البادية وما يكون طماع، ما يريد المبلغ كبير، خاصة ما يكون يعرف أسعار المدينة، فيأتي إلى السوق يبيعها، يعطوه في الكرتون الطماطم مثلا أو البطاط أو كذا، يعطوه أي سعر يوافق، وأصحاب المدينة يأخذوه يبيعوه بسعر أعلى، وربما هو في آخر النهار الذي باعه هو في أول يراه يباع بأكثر مما يأخذ، لكن هو مقتنع وهؤلاء استفادوا. فهذا يرجع إلى أن المؤمن يعني البيع والشراء إذا صحت أركانه وأموره فما ما يقال يعني يراعي الشعور أو كذا أو كذا، ليش؟ لأن هذه أرزاق بيد الله في الحال. ما يلزم دفع الثمن، البيع إذا اشتريت أنا قلت لك اشتريت منك سيارتك وأنت قلت قبلت واتفقنا على الثمن 80,000، هذه الثمانية إما أن تكون مؤجلة أو تكون مؤخرة أو تكون بعضها مقدم مؤجل وبعضها مؤجل، فالثمن ما يشتغل، المهم البيع تم، إذا اتفقنا وتفرقنا خلاص تم البيع. إذا تم البيع ويصبح أنت مطالب أنك تسلم السيارة، خلاص ما هي سيارتك، وأنا مطالب بالمبلغ، يعني ما يحق له أن يحجز السيارة عندك ويقول أنا ألغيت البيع، مو بكيف. أنت لك المبلغ الآن، فليس من شروط تمام البيع استلام إيش الثمن. تعجيل الثمن شرط في باب إيش السلم، وهذا سيأتي معنا أو كان مر تقدم. أما في البيع الشراء العادي ما يلزم، وهذا الناس يعيشون على هذا، يشتري السلعة ويستلمها ويبيعها وبعدين يسدد الثمن. طيب، هنا فائدة عند الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه للبلوغ في كيفية القبض اللي ذكرناها. يقول: كيفية القبض إن كان منقولا فإنه يختلف باختلاف المقبوض، فالمكيل وما يشابهه بالكيل، الشيء الذي يكال قبضه بماذا؟ بالكيل، أن يكال لك، اشتريت شعير وكالوه لك أو أعطوك الأكياس وكذا، هذا استلام، يعتبر استلام. والصبرة والجزاف أو ما ينقل عادة كالأمتعة والكتب والمواد الغذائية والأخشاب ونحوها يكون بنقلها وتحويلها من مكان لا اختصاص للبائع فيه إلى مكان لا اختصاص للبائع فيه. يعني أنت اشتريت خشب، بمجرد ما حملت الخشب على السيارة خلاص استلمت أنت الخشب. وإن كان مما يتناول باليد كالحلي والجواهر ونحوها فقبضه بتناوله، وما عدا ذلك يرجع فيه إلى العرف. وأما قبض العقار كالأراضي والمساكن والمحلات التجارية وكذا بيع الثمر على الشجر، فإنه يكون بالتخلية بينه وبين مشتريه يتصرف فيه بلا مانع ولا حائل. إذا اشتريت أنت الثمر على الشجر، اشتريت الثمر، تمر هذه النخلات، وكان هذا التمر التمر مما قد بدا صلاحه، فكيف يكون قبضه؟ ان البائع يخلي بينك وبين النخل، خلاص تفضل هذا النخل نزل التمر منه، فاذا اخلى بينك وبين النخل هذا يعتبر استلام. قال: وكذلك قال: وذلك بتسليم المفاتيح إن وجدت، لأن قبض العقار لا يتصور إلا بذلك، فهو قبض له في العرف، أعطاك مفتاح البيت وأخلى بينك وبين هذا استلام. ويلحق بالعقار الأشياء الثقيلة كوسائل الري المعروفة الآن أو البضائع الكثيرة في المواني ونحو ذلك مما يترتب على نقله وتحويله من مكان إلى آخر تبعات مالية عظيمة، فالظاهر أن قبضها يحصل بالتخلية، والله تعالى أعلم. كان هذا اللي أنت سألت عنه، مثلاً إذا كانت البضاعة تشبه العقار لأنها ما يمكن نقلها جملة فيكون بالتخلية، وأنت في المينة مثلاً قالوا لك هذه بضاعتك خلينا بينك تصرفها، فهذا يكون بتخليتها. طيب، هذا بالنسبة لحديث ابن عمر الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. طيب، هذا الحديث عنون له الشيخ عبد الله الفوزان بحكم اقتضاء الذهب فضة، حكم اقتضاء الذهب فضة. اشتريت سلعة بعشرين دينار، الدينار ذهب، وعند الاستلاء عند دفع الثمن ما عندك ذهب، عندك فضة، فهل يجوز أن تدفع الثمن مقابل بدل الذهب تدفع فضة؟ اتفقتم على الدرهم وما عندك درهم، عندك دولار، تدفع بدل الدرهم دولار؟ هذا هو الحديث الذي يتعلق معنا الحديث. قال الشيخ، قال ابن حجر: رواه الخمسة وصححه الحاكم. عندكم تعليق الشيخ الألباني الحديث؟ حد عنده تعليق شيخ الألباني؟ لأن الحديث فيه ضعف. ننظر ماذا قال الشيخ الألباني فيه. يقول الشارح: رجح ابن حجر وقفه، الشيخ البسام بعد أن ذكر خلاف العلماء فيه قال رجح ابن حجر وقفه، أما تصحيح الحاكم فإنه لا يعول عليه. طيب، قوله رواه الخمسة، ما المراد بالخمسة؟ عندك يا سويدي محمد؟ وأحمد، أصحاب السنة أربعة مع أحمد. قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع. البقيع مكان معروف، يقول الشارح هو سوق الإبل في المدينة، ثم صار مقبرة المدينة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وفي بعض النسخ بالنقيع، وهو موضع غرب المدينة حماه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال على حماه حتى الآن، ويبعد عن المدينة 75 كيلومتر، والراجح أنه بالبقيع. قال: والدنانير عملة ذهبية إسلامية قدره بالغرامات 4.25 غرام، والدراهم عملة فضية إسلامية وقدر الدرهم بالغرامات، ذكر أنه 2.975 قريب الثلاث. والحديث يدل على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب، وهذا من باب الصرف الذي عرفه الفقهاء بقولهم: المصارفة بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف. ويشترط لبقاء صحة الصرف ألا يتفرق من مجلس العقد وبينهما شيء، بل يقبض كل منهما ما عقد لعميله، وإن تفرق من مجلس العقد قبل القبض بطل العقد فيما لم يقبض، وإن قبض بعضه دون البعض الآخر بطل العقد فيما لم يقبض فقط لفوات شرطه. يعني إذا حصل مثل هذا يشترط أن يدفع الثمن في المجلس، الثمن الذي اتفقوا عليه يدفع في المجلس. اتفقوا على 10 دنانير، وقال صاحب السلعة: أنا ما عندي دينار، ما عندي دراهم، يحولها في نفس الوقت. كم سعرها اليوم؟ إذا كان سعرها 100 يدفع 100 الآن ولا ينصرف. والسبب في ذلك أنه أن السعر يختلف من وقت لآخر، وحتى لا يدخل في ربا النسيئة. يقول: يجوز الصرف ولو لم يكن حاضرا في مجلس العقد إلا أحد النقدين والنقد الآخر في الذمة، بشرط ألا يتفرق وبينهما شيء، وهذا هو المراد من حديث الباب، ذلك أن الظاهر أن النقدين غير حاضرين وإنما الحاضر أحدهما فقط. وجاء في الحديث بسعر يومها، وهذا قيد غير مراد بالإجماع. قال الخطابي: كان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولم يعتبر غيره السعر. فقد جاء في صحيح مسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقصد الشيخ رحمه الله أن من أهل العلم من يرى أنه لا يشترط السعر إذا اختلفت الأجناس، ما دام عندنا ذهب وفضة ننظر إيش المقابل، إيش الذي يتفق. يعني لو كان سعر اليوم 100 واتفقنا على 50 أو اتفقنا على 80 أو اتفقنا على أكثر أو أقل فإن ذلك جائز. وهذا نبه عليه الشيخ عبدالله الفوزان، فذكرنا في المسألة قولين لأهل العلم. يقول: ظاهر قوله لا بأس أن تأخذها بسعر يومها أن هذا شرط، فيكون اقتضاء الذهب فضة والعكس له شرطان، وهذا قول الإمام أحمد واختيار الخطابي والشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز. واشتراط سعر الوقت لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، بمعنى أن القول الأول أن هذا الشرط معتبر، لابد أن ننظر سعر اليوم ونبني عليه ونحدد عليه. يقول القول الثاني أنه لا يشترط بل يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومال إليه الصنعاني، واستدلوا بعموم الحديث الآخر: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. والشارح رحمه الله يرجح هذا القول. لكن ظاهر الحديث إذا صح، ظاهر الحديث إذا صح أنه يشترط سعر اليوم، ولكن لما كان هذا الحديث في إسناده نظر فيبقى أن حديث عبادة بن الصامت تبيعوا كيف شئتم هو المعتمد. يعني إذا اختلفت الذهب مع الفضة أو اختلف الدينار مع الدرهم بحسب الاتفاق، سعرها $50 واتفقتم أن تدفعوا بالدرهم الإماراتي، فبحسب الصرف الموجود أو أقل أو أكثر بحسب ما تتفقوا. تقول له إذا دفعت بالدرهم نريد منك 100، وإذا دفعت بالدولار نريد منك 25، ويكون السعر أقل من ذلك في السوق، سعر المصارف. هذا هو المقصود. فيبقى أن الحديث ما دام أن فيه ضعف فالمعول على ما ذكره الشارح رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت. توضيحا لذلك ذكر الشارح رحمه الله تعالى بعض قرارات المجمع، مجمع الفقه الإسلامي، يمكن أن تراجع القرار الأول. قال فيه العلماء: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها أحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامه. لو أن إنسان اقترض منك مبلغ بعملة معينة فالوفاء بمثل هذه العملة، إلا إذا حصل ضرر من تغير العملة سقوطا أو ارتفاعا، فحينئذ يدخل في باب الصلح. يقول أيضا: يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطه، وذلك بأن يعقد الدين بما يلي: الذهب أو الفضة، سلعة مثلية، سلعة من السلع المثلية، أو سلعة عملات أو عملة أخرى أكثر ثباتا، ويجب أن يكون بدل الدين في الصورة السابقة بمثل ما وقع به الدين، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا. طيب نكتفي بهذا، في كلام كثير ممكن يراجع. إذن خلاصة هذا المبحث هو أنه إذا حصل أن اتفق الإنسان في حال بيعه وشرائه على عملة معينة أو سعر معين ذهبا ولا يملك هذه العملة وأراد أن يشتري بعملة أخرى فإن ذلك جائز إذا حصل التقابض أو خرج من المجلس وليس بينهما شيء، بمعنى قد تم الاتفاق على أداء هذا المبلغ المعين وتراضوا عليه سواء دفع أو لم يدفع، المهم أنه يبقى في الذمة أو يدفع في الحال. ونرجع إلى حديث عبادة الذي هو أصح من هذا: إذا اختلفت الأجناس تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا في حال المصارف. المصارف يا إخواني اللي هي تبديل العملات أو مصارف الذهب بذهب أو ذهب بفضة، المصارفة فيها شرط: إذا وجد الصنفان في وقت واحد كان حاضرين لابد من التقابض في المجلس. إذا بدلت عملة بعملة أخرى فلابد من التقابض. التقابض يعني الاستلام في نفس المجلس، لما تذهب تصرف دولار بأي عملة أخرى لابد من استلام الثمن في نفسك، تدفع عملتك ويعطيك العملة الثانية، لأن هذه العملات الموجودة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذهب بالذهب يشترط فيه المثلية والتقابض، وأما الذهب بغيره الذهب بالفضة فإنما يشترط فيه التقابض فحسب، سيأتي معنا إن شاء الله. قال المؤلف بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. ما يتعلق بالمسألة الثانية أقرأ كلام العلامة الشيخ عبد الله الفوزان في هذا الحديث. قال: الحديث دليل على أنه يجوز أن يقضى عن الذهب فضة وعن الفضة ذهبا. فإذا استقر في ذمة المشتري عند المبايع ذهبا فدفعها فضة أو بالعكس ورضي البائع جاز، بشرط أن يتقابض قبل التفرق من مجلس العقد. يعني إذا حصل مثل هذا لابد من التقابض في نفس المجلس، فإذا اختل هذا الشرط لم تصح المعاملة، يعني يلغى البيع. وإذا حضر المبلغ يتفقون مرة أخرى على السعر. قال المؤلف بعد ذلك: وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. يمكن يعنون لهذا الحديث بقوله النهي عن النجش لأنه من البيوع المحرمة. قال الشارح: النجش بفتح النون وسكون الجيم، والنجش لغة تنفير الصيد وإثارته من مكانه، وتعريفه شرعا أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها بل لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو العبث، وهذا يكون في حال المزايدة. إذا نزلت السلعة في المزاد وزايد الناس عليه يشترون، يأتي واحد يرفع السعر وهو ما يريد السعر، إما بالاتفاق مع البائع أو بالاتفاق مع شخص آخر أو غير ذلك. المهم أنه يزيد في السعر ليغرر بالمشتري. الناس لما يرون هناك أناس يرفعون سعرها يظنون أن هذه السلعة ذات قيمة وأن هذا هو سعرها الحقيقي، فيزيد، يكون يرغب في شرائها فيزيد، فيحصل التغرير بالبائع، حتى يحصل التغرير بالبائع ثم بعد ذلك يشتري. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ويصبح هذا البيع بيعا محرما. يقول الشارح رحمه الله: الحديث فيه النهي عن النجش، وذلك بأن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليضر المشتري بزيادة الثمن. والنهي في الحديث للتحريم. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله. ابن بطال هذا إيش عنده من كتب مشهورة؟ عنده شرح البخاري، وهو من فقهاء المالكية، والكتاب مطبوع أو مخطوط؟ ها؟ تأكد عنده في البيت؟ فيه. هذا من شروح البخاري وهو مطبوع، وفيه فوائد، فيه فوائد. قال: المشهور من مذهب الإمام أحمد صحة العقد إذا كان هذا الفعل محرم ووقع، فهل يكون البيع صحيحا مع الضمان أو مع الخيار، أو يكون البيع من أصله غير صحيح؟ يقول: مذهب أحمد صحة العقد، ولكن إذا غبن المشتري في البيع غبنا يزيد عن العادة بزيادة الناجش ثبت له الخيار بين الإمساك بثمنه الذي استقر عليه العقد وبين رده والرجوع بثمنه. إذن إذا حصل هذا الغبن في البيع صحيح، ويبقى أن الخيار لهذا الذي قد حصل له الغبن. الخيار أنه يرجع إلى البائع ويقول له: أنتم خدعتموني، فورد في رجع السلعة قضاء يحكم له القضاء، أو يقول له: ترد علي بعض الثمن، فيتراضيا، فيكون له الخيار، ويسميه الفقهاء بخيار الغبن، بخيار الغبن. قال: أما إذا كانت الزيادة في الثمن غير فاحشة، فقال الوزير: اتفقوا على أن الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته. كان الغبن يسير، يعني سعرها ب90 واشتراها هو ب92. طبعا الغبن من سلعة لسلعة يختلف، أحيانا السلعة التي قيمتها 100 يكون إذا اشتراها ب150 ليس فيها غبن، بعض السلع هكذا، وبعض السلع يكون سعرها 120 وإذا اشتريتها ب125 يكون هذا فيه غبن، بحسب السلع إيش نوعية السلعة التي تبايعوا عليها. يقول الشارح: فقال الوزير: اتفقوا على أن الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر بصحته. الوزير هذا من المقصود به؟ أي المقصود به الوزير ابن هبيرة، كان وزيرا وكان عالم، وزير وعالم، ولم تشغله وزارة عن طلب العلم، وكان في مجلسه يقرأ البخاري ومسلم وتقرأ كتب السنة ويقرأ، وكان في أول أمره فقيرا لا يملك شيئا، حتى كتب الله عز وجل له أن يصل إلى الوزارة. أخونا الشيخ عبد الله الكمالي عنده المحاضرة بعنوان الوزير العالم، الوزير العالم، ننصح بسماعه. راجعون ترجمة الوزير، الوزير ابن هبيرة. وعادة العلماء ينقلون من كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، أظن 10 مجلدات هكذا يا عبد الله، 10 مجلدات الإفصاح عن معاني الصحاح، شرح للأحاديث الواردة في الصحيحين، فهو كتاب النح ومطبوع كتاب. قال الشارح رحمة الله عليه في الفائدة 5: خيار الغبن في البيع له 3 صور. إحداها تلقي الركبان، فمن تلقاه فاشترى منه فأتى البائع السوق فهو بالخيار بين أن يمضي البيع بثمنه الذي باع به أو يفسخ البيع ويرد ثمنه. هذه الصورة الأولى من صور الغبن، تلقي الركبان. الركبان المراد بهم أصحاب البضاعة اللي يأتون من خارج المدينة، يكون المدينة فيها سوق ويأتون من خارج المدينة فيتلقاهم الناس. بعض التجار يقف على الطريق وصاحبنا جاء بالسلعة يريد يذهب بها إلى السوق، فيلقاه في الطريق يقول لا أنا أشتري منك الآن بدل ما تتعب وتدخل السوق أشتري منك من هنا، فهذا لا يجوز. فإذا اشترى منه وغبنه فهو بعد ذلك بالخيار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء الرجل السوق فهو بالخيار. هذا الحديث استفدنا منه فائدتين. الفائدة الأولى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جاء إلى السوق فهو بالخيار، استفدنا منه أن البيع صحيح، البيع الذي تم فيه غبن صحيح، لأن الرسول ما قال فإذا جاء في السوق، قال فهو بالخيار، معناها البيع صحيح. والفائدة الثانية إثبات خيار الغبن، فأترك صاحب السلعة حتى يدخل السوق وهو يعرف الأسعار وينظر إيش السعر ويبيع بسعر السوق، لا تتلقاه في الخارج وتشتري منه. قال الثانية: زيادة الناجس الذي لا يريد شراء، فتحرم زيادته ويثبت للمشتري الخيار. هذا أيضا من صور الغبن في باب النجس. الصورة الثالثة: المسترسل. هنا يعني صورة من صور البيع يسميها العلماء بيع المسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة في الثمن، بل يسترسل إلى البائع وينقاد له بحسن نية، يروح يشتري السلعة يدخل عند البائع يقول له: شوف أنا ما أعرف الأسعار فاعطني بسعر السوق، يعني أنه ائتمن البائع، ائتمن البائع يقول يقوله أنا قلت ما أعرف الأسعار فاعطني بسعر السوق. هذا المسترسل يجب أن يتقي الله عز وجل في البائع، فإذا حصل أنه حصل هذا فغبنه، شاف فرصة وأعطاه بسعر أعلى، فله الخيار، له الخيار بعد ذلك. إذا من تلقي الركبان هذا؟ هاي تلقاك من البداية. يعني حتى ما مثلا على كل انت بالخيار يعني تشترط عليه، لانك انت جئت الى السوق الان، هذا تقصير منك انك ما 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 ما, ما ذهبت هنا وهنا، فاذا حصل غبن فهو بالخيار. الغبن اللي هو الشيء الفاحش، هذه اشياء اسعارها 300 وباع عليك ب 400، هذا غبن. فهذه من صور الغبن، لكن اليوم اسواقنا ما ينفع فيها المسترسل، إلا في الأماكن التي فيها التسعير يعني مسعرة بالرقم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: التحريم في الغبن ليس خاصا بالصور الثلاث، فهو في كثير من مبايعات الناس. وقال الشيخ تقي الدين: من البيوع ما نهي عنه لما فيه من ظلم أحد المتبايعين الآخر، كبيع المصراح. بيع المصراح يعني الدابة من بقرة أو غنم أو يعني ناقة، يصرف فيها اللبن أيام حتى يجتمع، ثم يذهب إلى السوق على أنها لبن البارحة فيشتريها، يشتريها الإنسان، ولما يذهب يحلبها ينتظر يوم يومين ما اللبن اللي شاف. فهذا البيع يكون صحيحا لكنه بالخيار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شاء رده ومعه صاع من تمر. إذا إما أن يمضي البيع ويوافق، وإما أن يردها وبدل اللبن الذي حلبه يرد مكانه صاع من تمر. جاء في بعض الروايات أنه بالخيار إلى ثلاث، له ثلاث أيام فيها له فيها الخيار. والمعيب، السلعة المعيبة، إذا اشترى سلعة وفيها عيب وتبين له فيها بعد ذلك أن فيها عيب فله أن يردها بالعيب أيضا، ويسمى خيار المعيب أو خيار العيب. وخيار العيب يعني سواء كان البائع يعلم هذا العيب أو لا يعلم، إذا كان يعلم فهذا من الغش، إذا كان ما يعلم فكذلك يجوز للمشتري أن يرد السلعة بالعيب الذي فيه. حتى قال الفقهاء: إذا اشترط البائع من على المشتري وقال له: انظر أنا أبيع عليك هذه السلعة مهما وجدت فيها من عيب ما ترجعها، قالوا: هذا الشرط لاغي غير مقبول. حتى لو اشترط هذا الشرط، لو قال المشتري وافق ثم اشترى السلعة وذهب البيت وجد فيها عيبا فله أن يردها، ويكون هذا الشرط من الشروط الباطلة. اليوم بعض الناس يتعمد أن يخفي عليك العيب، تقول له: السيارة كيف؟ يقول لك: أنا أعرف كومة حديد. تبي تشتري؟ ما تحب؟ ما يجوز. قال: والنجش ونحو ذلك فالشارع لم يجعلها لازمة كالبيوع الحلال، بل جعل الخيرة إلى المظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها. هذه أيضا من البيوع المحرمة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. هذا يمكن أن نعنون له بالنهي عن بعض المعاملات. قال الشارح: الحديث صحيح. وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولو عنعنه ابن جريج. المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الزرع، والمحاقلة هي أن يبيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه. عندك حب في التمر في سنبله فتقدره أنه خمسة آصع، فتبيع بدل منه هذا تبيع حبا آخر، ما يجوز. والمزابنة، قال: الزبن لغة الدفع بشدة، والمزابنة شرعا هي شراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر، تكون النخلة فيها رطب، والأصحاب الخبرة يعرفون أن فيها مثلا كذا كذا صاع بالتقدير والتخمين، فلا يجوز أن تبيع هذا الرطب وتأخذ مكانه إيش؟ تمرا، لا يجوز. سميت بذلك لما يكثر فيها من الخصام بين المتبايعين. طبعا استثنى العلماء من ذلك، أو استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بيع العرايا. بيع العرايا يعني شراء التمر الرطب بالتمر. السلعة الآن عندنا ما هي؟ الرطب اللي على النخل، والثمن تمر. هذا ما يجوز لحصول اختلاف، لابد أنه ينزل هذا ويباع بالدراهم أو بالدنانير، يباع بثمن آخر، ثم تشتري أنت ما تريد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ما يسمى بالعراية، وهو أنه يجوز أن تشتري رطبا وتدفع تمرا بشروط. الشرط الأول الحاجة، أن تكون أنت محتاج لهذا الرطب، ما عندك دراهم، ما عندك فلوس تشتري. إيش عندك من مال؟ تقول أنا ما عندي إلا هذا التمر اليابس، أول شيء الحاجة. ثانيا أن يكون المقدار 5 آصع بمقدار معين ليس بالسواس، وهذا سيأتي معنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، فيكون للحاجة ويكون بمقدار نحو 5 آصع كما ورد في الحديث، أما أكثر من ذلك فلا يجوز. وهذا فيه من باب ماذا؟ من باب الترخيص للناس، أن بعض الناس يأتي الموسم، كانوا قديما يأتي الموسم الرطب وما ويريد يأكل رطب وما عنده إلا تمر من التمر القديم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في هذا الحدود، أما في غير ذلك فلا يجوز. قال والمخابرة، وهي مشتقة من الخبار بفتح الخاء، وهي الأرض اللينة، وهي المزارعة. وصفة المخابرة المنهي عنها أن يعطي رب الأرض أرضه للمزارع فيحرثها ويعمل عليها بجزء معين من الزرع كالذي على الجداول والسواقي أو بقعة معينة. المزارعة تتفق مع المزارع، تقول له ازرع هذه الأرض. طيب، وإذا خرج الثمر، إذا خرج تقول له أنت، أنا نصيبي الجزء الشرقي وأنت نصيبك الجزء الغربي. إذا حددت نصيبك أين سيكون ونصيبه أين سيكون، أو تقول له الذي قريب من الساقية هذا لي والبعيد لك. هذا التحديد ما يجب. السنة في ذلك أن يكون نصيبك مشاع، تقول له ما يخرج منها لي النصف أو لي الربع أو لي الثمن ولك الباقي، وهكذا سيكون نصيبك مشاع في الأرض. تحديد جزء من الأرض أن يكون لك أو لي أو له هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يحصل أنه تنتج الجزء الذي أنت فيه والجزء الذي فيه ما يحصل فيه ثمر، يحصل الغبن، يحصل الغبن. قال كل من المحاقلة والمزابنة والمخابرة والملامسة والمنابذة على وزن مفاعلة. قوله والثنيا، قال بالمثلثة المضمومة، يعني يقال الثنيا بالثاء. قال على وزن دنيا، أي الاستثناء في الإقرار، فكأن البائع رد بعض المبيع إليه بالاستثناء والمردود منها المجهول، إلا أن تعلم، أي أن يكون الاستثناء معلوما، كان يقول بعتك هذه الأغنام إلا هذه، إذا اشترى مثلا غنم فقال له أشتريها منك إلا بعضها. عدم تحديد هذا البعض مجهول، ما يجوز، لابد أن يحدد السلعة والاستثناء الذي يستثنيه، حد يقول إلا هذا أو إلا هذا أو إلا هذا الجزء أو غير ذلك. فهذه من أنواع المعاملات التي كانت تحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، فنهى عنها الإسلام. قال المؤلف عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري. والمخابرة بيع الحبوب والثمار قبل بدو صلاحها بدون شرط القطع في الحال. الثمار قبل بدو صلاحها يقول العلماء لا يجوز بيعها بالاتفاق إلا إذا اشترط القطع، يعني أنا أشتري منك الحب في سنبله قبل أن يشتد، لكن ما ليس مقصدي الثمرة، مقصدي أن أجزها ليكون طعام البهائم، فحينئذ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلال. فالمقصد من شراء للثمرة حتى الحب وإن كان لم يشتد قبل بدو صلاحه، مقصدي الجزء أن أستفيد منه، فحينئذ يجوز. ولهذا قال بدون شرط القطع في الحال، أما إذا اشترى وقال أنا سأقطع في الحال يقطع لا ما. لكن إذا كان المقصود الثمرة فلا بد من بدو صلاحه. الملامسة، أما المحاقلة قد مضت معنا، والملامسة سبقت أيضا معنا، وهي أن يقول لصاحب إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع بغير تأمل، أو يقول ما وقعت عليه يدك فقد بعتك أو غير ذلك. والمنابذة بأن ينبذ كل منهما ثوبه إلى الآخر بدون نظر ويقول أي ثوب نبذته فهو لك بكذا، يعني أي ثوب أرميه لك خذه باستعر الفلان، فهنا يحصل نوع من الغبن. قال المؤلف لدينا، قال الشارح لدينا في هذين الحديثين سبع صور من صور المعاملات الجاهلية ثم ذكرها. والأصل في المعاملات الحل والجواز والبقاء على البراءة الأصلية، لكن هناك بيوعات كانت جارية زمن الجاهلية مشهورة لديهم ثم جاء الإسلام فأبطلها لأنها مبنية على الجهالة والغرر والمخاطرة، فهي مجهولة العاقبة، فلا يعلم عن الغن أو الغرب من نصيب أي العاقل. والإسلام جاء بالعدل بين الطرفين بأن لا يقدم أحد الطرفين إلا على علم وبصيرة بالعقد وما يؤول إليه أمره فيه. إذن نحن نستفيد أن كل ما يلتحق بهذه البيوع اليوم إذا كان فيها نوع من الغرض، نوع من الجهالة، سواء كانت جهالة في السلعة أو جهالة في الثمن أو عدم قدرة على التسليم للسلعة، فإن هذا يدخل في البيوع المحرمة. وقد ذكرنا نحن سابقا أن البيوع المحرمة إما أن ترجع إلى ضرر على البائع أو ضرر على المشتري، ترجع إلى الظلم، ترجع إلى الغش، ترجع إلى باب الربا، ترجع إلى باب الظلم أو الربا، أو الغرر والجهال. كم باقي على الرسالة؟ طيب نحن نقف عند هذا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.